Jalan. الحمد لله وحده والصلاة والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وبه نستعين الحمد لله الذي قال ابن الجوزي رحمه الله وبه نستعين الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من التراب من تراب وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب وعضد العشائر بالقرابة والأنساب وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب وأحسن تربيتي في سبا وحفظني في شباب ورزقني ذرية أرجو بوجودهم مهور الثواب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أما بعد فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم فكانوا 5 ذكور و5 إناث فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4 فلم يبقى من الذكور سوى الولد أبي القاسم فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغ به المنى والمناجح ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحذره على سلوك طريقي في كسب العلم وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال فذكر إن نفعت الذكرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وأن يرزقنا فيه الإخلاص والمتابعة وأن يجعلنا من أهل الصواب وأن يجعلنا ممن يقوم مغفورا له بعفوه وكرمه ومغفرته سبحانه وتعالى. هذه رسالة طيبة مباركة للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، نصيحة من أب مشفق وعالم من العلماء وواعظ من الوعاظ، جرب في الدنيا كثيرا وكان له من التصانيف ما له رحمه الله رحمة الأبرار، وقد جعل الله هداية كثير ممن كانوا على غير الصواب على يديه بفضل من الله تبارك وتعالى، بل من دخل على يديه من غير أهل ملة الإسلام كثير كما ذكر ذلك أهل السير عنه. فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. سمى هذه الرسالة التي جعلها موجهة لابنه أحد أبنائه، كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى، جعلها رسالة شفقة على هذا الولد، على هذا الابن الذي أراد منه أن يكون سائرا على منوال أهل العلم العلماء الربانيين، ليكون عالما وعاملا ومعلما لغيره وصابرا، فتتوفر فيه هذه الأمور. سمى هذه الرسالة لفتة الكبد، هكذا بالتحريك كما يقول بعض أهل العلم، وفي آخر لفتة الكبد، الكبد المعروف، وأيضا يقال لها لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، الولدان افرادها ولد أيضا، فالأمر في التسمية واسع ولله الحمد والمنة، وقد ضبطها بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. سمى الله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى العون، إياك نعبد وإياك نستعين، فقال الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، آدم عليه السلام خلقه من تراب من طين لازب، كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات متعددة في كتابه سبحانه وتعالى، من طين لازب، من حمأ مسنون، وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن خلق آدم من عدم. وعندما تذكر الذي تريد أن تنصحه بخلقة أبيه وكيف أن الله تبارك وتعالى أوجده من العدم، يعود قليلا ويتنبه ويتفكر، وهذا أسلوب يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. قال: وأخرج ذريته، ذرية آدم عليه السلام، من الترائب والأصلاب، كما قال الله عز وجل في سورة الطارق: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، قيل من ظهر الرجل وترائب المرأة ترقوتها صدرها، وقيل ترائب الرجل والمرأة وصلب الرجل والمرأة كذلك كما قال بعض أهل التفسير. ثم بدأ هذه الرسالة وطرزها بنوع من أنواع البلاغة، ألا وهو السجع. والسجع هو انتهاء أواخر الكلم بنفس الحروف، سواء بحرف واحد أو بأكثر من ذلك، وهو محبب إلى الأسماء. وننظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وشتان ما بين كلام الناس وكلام الله تبارك، لكن ننظر كيف تنتهي الفواصل القرآنية والآيات بنفس الحروف في كثير من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السمع يرتاح إلى مثل ذلك. فبدأ هنا قال: أنشأ، الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب، وعضد العشائر بالقرابة والأنساب، جعل بين الناس قرابة وأنساب، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: جعلناكم شعوبا، قبل بداية الآية جعلناكم شعوبا، لا إله لا إله نأتي بالآية من أول الصفحة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا فيغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا جعل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلني الله وإياكم من المتقين. فهنا عضد العشائر، جعل بينهم تعاونا ومساندة، بإما قرابة فيكون قريبا منه، أو نسبا وصهرا، يعني يأتي من قبيلة أخرى ثم يتزوج من هذه القبيلة فيكون بينهم بعد ذلك الأنساب. قال وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب، من باب التحدث بنعمة الله لا الفخر. وأيضا هو يخاطب ابنه، يخاطب ابنه، وابنه يعرف أنه من العلماء، فهو يذكره أنها نعمة من الله من بها علي، ليجعل هذا الابن ينتبه وكذلك يسلك الطريق ويبذل الأسباب حتى يعطيه الله تبارك وتعالى من العلم. قال وأحسن تربيتي في الصبا، المرحلة العمرية المبكرة، يكون صبيا. قال وحفظني في الشباب، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، يعني ما ذهب مع أهل الملاهي ولا أهل الإغواء ولا أهل، يعني وإنما نشأ بفضل من الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة العمرية في طاعة الله تبارك وتعالى، فحفظه الله بحفظه، حفظني الله وإياكم بحفظه. قال ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب، أن يكون لي ثواب كثير بسبب هذه الذرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. فهو رزقه الله تبارك وتعالى ذرية يرجو ربه تبارك وتعالى أن يكون في هذه الذرية لهذا الأب موفور الثواب وكثير الثواب. ثم ذكر ما قصه الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهنا لفتة، وهو في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، فإذا أردت أن تدعو قل: وفقني الله وإياك، حفظني الله وحفظك، ابدأ بنفسك. لا ينسى الواحد نفسه في الدعاء حتى لا يتهم بأنه مغرور مثلا، وأنه لا يحتاج، إنما أنا أدعو لك فقط. لا، أنت أحوج ما تكون، حتى ولو كنت على صلاح ولو كنت على فلاح وكذا وكذا، فابدأ بنفسك كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في قوله على في قصة إبراهيم: ربي جعلني، جعلني أنا مقيم الصلاة ومن ذريتي. بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكم من آيات في كتاب الله في هذا الباب. ثم قال أما بعد، بعد هذه المقدمة المطرزة بالسجن وبالكلمات المباركة التي لها جرس وإيقاع تقع في الأذن فتصل بأمر الله تبارك وتعالى وإلى القلوب، قال أما بعد: فإني لما عرفت شرف النكاح الزواج وطلب الأولاد، لأنها الزواج من تزوج فقد أحرز نصف دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله في النصف له. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال وطلب الأولاد، شرف طلب الأولاد، لأن الولد هو الثمرة الذي إن اعتنى بها بعد توفيق الله وفتح الله عليه والده أو والدته جعل الله لهما بركة بهذا الولد، وجعل لهما لسان صدق وأجور تجري إلى أن تقوم الساعة بأمر الله تبارك وتعالى. يقول: ختمت ختمة، قرأت القرآن وأتممته، وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقني. يعني هذا دليل على أن الذي يدعو لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر، القراءة، قراءة القرآن، يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، وقد سئل: هل هناك دعاء معين لختم القرآن؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة كطلب مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار والاستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والعمل به وحفظه ونحو ذلك. لأنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. فهذا وارد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لما انظر إلى هذه اللفتة المباركة، ختم القرآن، أتمه قراءته، ثم بعد ذلك دعا الله عز وجل، ودعا الله عز وجل أن يرزقه 10 من الأولاد، فقال: فرزقنيهم، أعطاه الله تبارك وتعالى. ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما كان ما عنده إلا ولد واحد، دعا الله عز وجل فرزقه 10 من الولد، لأنه يعني كان يحتاج إلى ذلك وكان يريد، فرزقه الله تبارك وتعالى ليأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بتقدير الله، جاء أبوه عبد الله وجاء أعمامه، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد معنا أنه دعا الله تبارك وتعالى فرزقه حتى يمنعونه كما ذكر ذلك أهل السير. قال: فرزقنيهم، أعطاني 10، فكانوا 5 ذكور و5 إناث، فضل من الله يؤتيه من يشاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه وتعالى. يعني هذا ربنا جل في علاه يهب. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ بل الله الخالق والمقدر لهذا. ولو اجتمعت الأمة على أن يعطوا فلانا من الناس، ولو يعني جد في الطب ما جد من أطفال الأنابيب وغيره، إلا أنه بمشيئة الله عز وجل يأتي أو يمنع، لأن الله تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال: فمات من الإناث 2، من 5 بقيت له 3 بنات، ومن الذكور 4 ماتوا وبقي له 1. هذا أمر أراده الله تبارك وتعالى. وهنيئا للصابر من مات له من أبنائه وبناته 2، وفي رواية 3 قبل ذلك، كانوا له سترا وحجابا من النار، شريطة أن يصبر. ولذا لما الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى للملائكة: أقبضتم ثمرة فؤادي، ولد عبدي مات، قبضتم لملك الموت؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. هذا بيت للصابر. ثم إنه هذا الذي مات، وخاصة الذي قبل الحن، ما يأتي من باب من أبواب الجنة إلا وهو يأخذ بصنفة أبيه ليدخله الجنة، بل إنه لا يدخل حتى يدخل أباه الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. قال فلم يبقى من الذكور سوى ولدي أبي القاسم. وهذه الرسالة لأبي القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح يخلفني، لأنه يعرف أنه مهما بلغ من العمر سيموت، فطلب من الله أن يرزقه ويجعل فيه الخلف الصالح، أنه إذا مات يكون له عاقبة خير، ويكون استمرار في العلم وطلب العلم والتأليف وتدريس الناس وهكذا، وأن يبلغ به المنى والمناجح، كل شيء فيه نجاح وفلاح. ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها. هذا هو الباعث له على كتابة هذه الرسالة، أنه رأى من ولده هذا أبي القاسم، رأى منه تأخرا وتقاعسا قليلا في طلب العلم، وليس بالضرورة أن يكون ابن العالم عالما، فأحيانا كما يقال أزهد الناس في العالم أهله، يعني أحيانا الناس يأتون من على بعد يعني يطلبون العلم، وأبناؤه في البيت وكذا ما يأتون فيحضرون دروس هذا العالم وكذا، يعني ما يقدرون قدر العالم. فهو دعا الله تبارك وتعالى ثم جعل الباعث بعد توفيق الله له في كتابها هذه الرسالة أن يشد من أزر ولده هذا، وأن يحثه على الطاعة وعلى طلب العلم وعلى القرب من العلماء. قال وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم. وهذا لو قرأنا في سيرته، ولكن لأن الشيخ محمد أفلح على سفر وأراد هذه مختصرة، وإلا كنا يعني ينبغي أن نأتي بمقدمة لهذا العالم ابن الجوزي رحمه الله تبارك، هذا صاحب التصانيف، يعني ما من فن إلا وقد كتب فيه، وله قلم سيال رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن نأخذها باختصار حتى بقي أربعة أيام شيء، أربعة أيام، أسأل الله أن يسر قراءتها في هذه الأيام، ويكون في سماع النص المتن الفائدة والبركة، أسأل الله كذلك، وأيضا أن يكون من أهل الصواب جميعا. قال وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، الله هو الموفق، وفقني الله وإياكم لكل خير، مع علمي ثقتي بالله بأنه لا خالل لمن وفق، يعني وفق الله، ولا مرشد لمن أضل، لا هادي لما ممن أضل الله عز وجل، ولا ضال إذا هداه الله أبدا. فينبغي لنا أن نسأل الله الهداية وأن نستعيد به من الضلال، دائما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى. لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا هكذا ينبغي أن يكون التواصي دائما بالحق. وهذه السورة سورة العصر، يقول فيها الشافعي لو ما أنزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكافتهم، يعني تكون كافية شافية. قال وقال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني أنت تذكر والهادي هو الله تبارك، سواء لولدك أو لغيره من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا فيه أمر، يعني غالبا ما يكون الأب شفوقا على ولده من بنين وبنات، لأن الولد إذا أطلق يراد به الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم كما قال الله عز وجل، فهنا شفقة الوالد على ولده، انظر يعني يشفق عليه، لا يريده أن يعني مثلا أن يكون في سبيل الغواية، ولا يريده أن يكون عبئا على الناس أو على مجتمع، إنما يريده أن يكون صالحا مصلحا. هكذا الأب الناصح المشفق. ولذا في حديث معقل بن يسار في الصحيحين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انظر هذا. قال شراح الحديث: ليس هذا فقط في الإمام والرعية، لا، قالوا حتى في الأب والمسؤول عن رعيته يكون، بل إنه في رواية أخرى عند البخاري: فلم يحطها بنصحه، وفي رواية: بنصيحة، إلا حرم الله عليه الجنة. فلا يفرط الأب وكذلك الأم في الأولاد، وإنما يبذلون وسعهم وجهدهم في تعليمهم. في قول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هنا الشاهد في قول الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل هذين الغلامين وما لهما من كنز بحفظه لأبيهما. وقيل في هذا الأب أقوال عند المفسرين، حتى بعضهم قال الجد السابع، ليس مباشرا، وإنما حفظ الله تبارك وتعالى لهذين الغلامين الكنز بحفظه لمن؟ لأبيهما، لمن كان سببا في وجودهما بعد الله تبارك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله لابنه، يقول له: لأزيدن في صلاتي من أجلك، يعني أنا أكثر من الصلاة، لأفعلن ذلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وهذا من فقه العلماء، فهذا سيد التابعين رحمه الله رحمة الأبرار. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. لماذا؟ لأنه من المؤمنين، فالله عز وجل يحفظ المؤمن في حال حياته، وإذا انتقل من هذه الدنيا حفظه في عقبه، إكراما من الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح المؤمن. فدائما يحافظ الواحد منا على أن يكون ويحرص على أن يكون مؤمنا صالحا مصلحا، حتى يحفظه الله تبارك وتعالى ويجعل له لسان صدق في الآخرة، ويحفظه كذلك في عقبه. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ولذا تجد العلماء الله عز وجل يجعل بركة حتى في أماكنهم التي هم فيها، فضل من الله وتوفيق من الله وإكرام من الله تبارك وتعالى للعلماء الربانيين، جعلني الله وإياكم منهم. في قول الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. انظر هذا الدعاء والتضرع وسؤال الله عز وجل أن يهب لك أيها الأب وكذلك الأم، أن يهب لك من ولدك وولد ولدك قرة العين الذي إذا رأيته ترتاح عينك وتطمئن نفسك. قال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: في الدنيا والآخرة. قال: لا، بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ هذا رجل يقول لأبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أنه سمعه مرات كثيرة وهو يسأل الحسن عن هذه الآية، قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال: في الدنيا والآخرة. يسأل: هل هذا في الدنيا والآخرة؟ قال: لا، بل في الدنيا. قال: وماذا؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله. والله ما أحلاها من نظرة عندما ينظر الزوج إلى زوجته وهي تصلي وهي تقرأ القرآن وهي تأتي في مجلسها، مجلس صلاتها بأذكار الصباح والمساء، تجلس إلى الشروق ثم تأتي بعد ذلك بركعة. هذه قرة عين الله. هذا مما يبعث في النفس الراحة والطمأنينة. ويجعل هذا المؤمن شاكرا لربه تبارك وتعالى على ما أنعم به من ولد ومن زوج ومن قرابة. إذن قرة العين أن ترى من أنت لهم قيم وقيم عليهم وكذا، تراهم في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادة ربنا تبارك وتعالى. تفضل اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: استخلال العقل وأعمال الفكر. وإعمال الفقه، أحسن الله إليكم. اعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخل بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل. فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. فاعتبر بمن ملا من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة العقاب الوبيل للعاصين. وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث الندم، ما يربي على كل لذة. فانتبه وتعب لنفسك، واعلم أن أداء الفرائل واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجاهدين، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته وشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، والله المستعان.
رحمه الله تبارك وتعالى فقال لابنه، إن كانت الرسالة عامة هذه: اعلم يا بني، من باب الترحم، وأنه يرحمه، والراحمون يرحمهم الرحمن. ثم دعا له: وفقك الله للصواب. هذا أسلوب بديع من العلماء، وعندما تقرأ لكثير من العلماء اعلم أرشدك الله، اعلم وفقني الله وإياه، وهكذا. أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضى الله تبارك وتعالى. ميز الإنسان بالعقل، والعقل له فضل لصاحبه الذي يستعمله، يكسبه الله تبارك وتعالى من الفضائل ما الله به عليم. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال كثير من أهل التفسير: الإكرام هنا بالعقل، جعل الله عز وجل العقل هو مناط التكليف، والعقل يميز به صاحبه بعد توفيق الله بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين السنة والبدعة، بين الشرك والتوحيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا سحب منه هذا العقل، إذا سحب من المكلف هذا العقل لا يؤاخذ، يعني رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، فلا يكلف المجنون بشيء، ما يكلفه الله، لأن العقل هو مناط التكليف. أكرمنا الله تبارك وتعالى بالعقول، وكم قد ذكر الله عز وجل من آيات في كتابه يمدح فيها أصحاب العقول. يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لألباب العقول جمع لب. وقال تبارك وتعالى هنا، يقول ابن كثير رحمه الله: أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن نعمة العقل نعمة عظيمة نحمد الله عليها ونشكره، بل إن الله ذم أصحاب العقول الغافلة عن دينه التي تغفل. أما الذي لا عقل له فهذا شيء آخر وصنف آخر، أما الذي يكرمه الله بالعقل ويستعمل عقله فيما يخربه والعياذ بالله، هذا الذي جنى على نفسه. لذا هنالك كلمة للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: لو أن العقل يشترى يباع لتغالى الناس في ثمنه، يعني أشتري كمية كبيرة لأكون أعقل الناس. قال: فالعجب ممن يشتري ما يفسد به عقله، يعني يأتي بمخدرات بمسكرات بكذا ويخرب هذا العقل الذي أعطاه الله إياه بيده، أسأل الله السلامة والعافية. فالعقل من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ذم الله أصحاب العقول التي تغفل عن الدين، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا يعقلون عن الله مرادا، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون لما خلقهم الله. والله عز وجل في كتابه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يعقل المكلم من ذكر وأنثى لما خلقه الله تبارك. هذا ميزه الله بالعقل، العقل السليم الذي يوافق الفطرة، الذي يتبع المنقول أيضا من كتاب وسنة. هكذا فضل من الله تبارك وتعالى لأصحاب العقول. أيضا صاحب العقل يكون في راحة وفي اطمئنان، يعلم أن هذا بتقدير من الله، فلا ييأس على شيء فاته، ولا يحزن، ولا يقول: لو أني فعلت. لا يفتح بابا للشيطان حتى في. لماذا؟ لأن الله أكرمه بالعقل. عندما يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني هذا نعمة من الله عز وجل، فإذا فاته شيء يقول ما كتب لي هذا، هذا إكرام الله له بالعقل فاستعمله فيما الله عز وجل أكرمه به. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. إذن العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره على ذلك. في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول ابن حزم رحمه الله: وحد العقل ينطوي فيه فعل الطاعات والفضائل، لأنك تميز بعقلك. قال: واجتناب المعاصي والرذائل، تفرق بين الحق والباطل، بين ما هو هدى وما بينه هو ضلال. قال: وقد نص الله تعالى في كتابه على أن من عصاه لا يعقل. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وحد الحمق الذي نسمع أحمق أحمق، وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل وهو ضد العقل، يعني الذي يستعمل المعاصي والرذائل كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، هذا لم يستعمل عقله في وقد أكرمه الله به، بل كان فيه حمق في هذا الموطن. قال: ولا واسطة بين الحمق والعقل إلا السخط. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الرجل؟ ما هو أفضل شيء يعني يعطاه الرجل؟ قال: غريزة عقل، أن يكون له عقل بغريزة. قال: قيل فإن لم يكن ما عنده عقل، قال: أدب حسن، يعني يكون مؤدبا، فأقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسن الناس أخلاقا. قيل فإن لم يكن، قال: أخ صالح يستشير. وانظر إلى الرفقة الطيبة المباركة عندما يختار الواحد أصحابه. قيل فإن لم يكن لا عقل ولا أدب ولا صاحب تستشير صالح وكذا، قيل قال: صمت طويل، يكثر من الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله. قيل فإن لم يكن لا هذا ولا هذا ولا هذا، قال: موت عاجل. قال: موت عاجل، نسأل الله السلامة والعافية. في صحيح البخاري أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل. انظر، شاب عاقل يصفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا نتهمك، ليس في موضع تهمة، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. لما أراد جمع القرآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال زيد: فوالله، انظر العقل، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا العقل يخاف، ولكن الله وفقه لذلك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: العقل نوعان، العقل هو مناط التكليف، وهو إدراك الأشياء وفهمها، وهو الذي تكلم عليه الفقهاء في العبادات والمعاملات وغيرها، يعني رجل خرف كبر في السن حتى ذهب عقله، ثم جاء رمضان لا صيام عليه ولا إطعام ولا شيء، خلاص العقل مناط التكليف، هذا حكم شرعي، هذا النوع الأول. قال: وعقل الرشد أو الرشد، وهو أن يحسن الإنسان التصرف، وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه بما ينفعه، يعني جعل كل ما يعمله ما ينفعه، هذا عقل أعطاه الله وأكرمه به فاستعمله. فينبغي لنا أن نكون كذلك ممن يحمد الله على هذه النعمة وأن يستعملها في مراض الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فاستحضر عقلك، يعني أن الله أكرمك بهذا جعله أمامك، أن الله أكرمك به استعمله وتجاوز، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: أرأيت إذا كنت في طريق ذي شوك، طريق فيها شوك، ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد. وفي رواية أنه يشمر ويضع قدمه في الموضع الذي لا شوك فيه. قال: فتلك التقوى. أنت كذلك أكرمك الله بالعقل، الدنيا مليئة بالفتن، بالمعاصي، بالأشياء المغرية، بالأشياء التي تغضب الله وهي ترتاح لها النفس أحيانا، تريد لذتها وكذا. العاقل الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بعقل عليه أن يجتنبها. ثم قال: تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، يعني أنك لم تخلق عبثا ولا سدى، وإلا أنت مكلف، وسيسألك الله عما كلفك به، ما جاء به الله في كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، فرائض فرضها الله عليك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال: وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، حتى النظرة تحصى عليك، أحصاه الله ونسوه، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. تخيل هذا التشبيه البليغ، شبه الأنفاس وخروجها من الجوف وأخذها من الخارج كالذي يسير بخطوة وخطوة إلى أن يصل إلى نهاية المضمار. وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب، خلاص تبلغ، لأنه لكل واحد منا أجل يمشي يسير إليه حتى يصل إلى هذه النقطة وينتهي أجله ويموت. فهنا يقول: أنفاسك، أنفاس الحي خطاه إلى أجله، تسير به هذه الأنفاس إلى أن تنتهي فلا يتنفس بعد ذلك إذا مات. قال: ومقدار اللبث في الدنيا قليل مهما كان، يعني ما لبثنا إلا قليل، قالوا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، مع أنهم لبثوا أعمار طويلة لكنها آجال محدودة، وتصبح وكأنها طيف خيال. قال: والحبس في القبور طويل، يعني وإن كان هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قال في سورة ياسين: من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني كأنها رقدة، لكن أصحاب النعيم في نعيم وأصحاب الجحيم والعذاب في عذاب، لأن هذا مما ذكره الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيه عذاب، لما عرج مر بأقوام يعذبون عذابا برزخيا. قال: والعذاب على موافقة الهوى وبين. هنا مسألة: ما زل من زل إلا بمخالفة الهوى، ينبغي لكل واحد منا أن يخالف هواه. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ينهى نفسه على أن تقترب ما تهواه وتلتذ به وتستمتع به، يوقفها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، يهوي به إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال ابن الجوزي في موضع آخر: لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. وهذا وإن كان اختلف فيه صناع الحديث يعني أهل الصنعة ما بين مضعف له ومصحح. والهوى للسلف في التحذير منه أقوال، يعني ينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا حتى لا تنجرف يعني نفوسنا وتتبع هواها دائما. يقول علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. إذا هويت شيئا ربما ترى الحق في خلافه، لكنك لأنك تهوى تريده، أسأل الله السلامة والعافية. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعلمه وعمله، هذه الثلاثة تجتمع، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. لأن العمل إذا تبعته بالهوى وما تهواه ذهب بك إلى الرذائل، وأما إذا اتبعت علمك، علم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، هنيئا لك، لا يدلك إلا على الصالحات وعلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله: شر داء خالط قلبا الهوى، شر داء خالط قلبا الهوى. ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله: هواك داؤك، الداء القاتل. قال: فإن خالفته فدواؤك، يكون في مخالفتك لهواك الدواء الناجع نافع. قال سلمة بن دينار رحمه الله: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. والحديث عن الهوى يطول، ولكن كما قلت لكم هذا اللي كان نجعله مختصرا إن شاء الله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل الجهاد جهاد الهوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة الأبرار، قال: فأين لذة أمس؟ يعني الذي تبعت فيها هواك وتلذذت بها وعصيت بها الله ذهبت بعدما قارفت هذا الذنب، ذهبت هذه اللذة وبقي الندم. لا تأتيك النفس اللوامة وتقول لك كذا وكذا وكذا، وأحيانا تأتيك النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله لتوقعك، وهنيئا لمن ندم تاب واستغفر وعزم على ألا يعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. يقول: فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندمة، ترحل يا لذة. أما العبادة فصاحبها له معها ثلاث لذات: لذة حين عملها، ولذة نسيت الثالثة لها، ولذة يوم يعطى الأجر يوم القيامة، لكن نسيت الثانية، لعلنا نبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله. ثم قال رحمه الله تبارك: وأين شهوة النفس؟ خلاص شهوة وتنقطع وتنتهي وتذهب اللذة. كم نكست رأسه وأزلت قدمه. أحيانا يفعل الواحد منا ذنبا من الذنوب فيورثه ندما طويلا، نسأل الله السلامة والعافية، فعلينا أن نخاف على أنفسنا. قال: وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، يخالف هواه كما مر معنا. ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه، يؤثر الدنيا على الآخرة. يقول: فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد. الملوك ملكوا وعندهم من العساكر وعندهم من الخدم والحشم وعندهم من الكنوز، وكذلك الزهاد على عكسهم الذين خرجوا من الدنيا وما نظروا إليها. هؤلاء جمعوا الملوك تأتيهم الدنيا، والزهاد يرفضونها. أين ذهب هؤلاء وأين ذهب؟ إن كنت من الملوك ستذهب، وإن كنت من الزهاد ستذهب، وإن كنت من الفئة الوسطى كذلك ستذهب، ما بين الزهاد وما بين الملوك. يقول: أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصي. يعني شتان ما بين إنسان يكون صالحا عابدا لله تبارك وليا من أولياء الله، وينتقل من هذه الدنيا يذكر بخير ويدعى له ويترحم عليه، بغير العاصي. العاصي حتى الحبارة كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه يكون سببا والعياذ بالله حتى في منع القطر، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فيكون سببا حتى في عدم نزولك، وهو بأمر الله وتقديره، لكن من الأسباب كذلك المعاصي والموبقات. قال: وكأنه ما جاع من جاع، ولا شبع من شبع، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. أن تكون كسولا عن كل فضيلة وعن كل بر وصلاح وقربة، تكون كسولا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن خير رفيق لك أن تكون مع الفضائل، ما يدلك على ذلك سواء من نفسك أو من غيرك، كصاحب كخليل. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وحب الراحة يورث الندم. الذي يريد مرتاحا ما يريد يتعب، يعني يقول: أجلس الآن أخذ يعني فترة راحة وكذا، أو يجعل أمامه تلفازه أو شاشته أو جهازه ويجلس في أشياء لا نفع فيها بل فيها المضرة، يريد الراحة، ما يريد يجلس ويسمع محاضرة مثلا من المحاضرات أو درسا من الدروس ويقيد ويسجل ويذهب ويقرأ ويستفيد ويزيد ويبحث ويحفظ من كتاب الله. مرحبا بالشيخ حامد، مرحبا. قال: فانتبه واتعب لنفسك، لأنك إذا تعبت راحتها تريد أن ترتاح في الجنة وتنال الدرجات العلى. واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، لازم يعني واجب عليك، تؤدي الفرائض وأيضا تجتنب المحارم. فمن تعدى، يقول: فالنار النار. يعني ينتبه الواحد، يعني الله فرض علينا فرائض، مثلا الصلوات الخمس، تقول أديها وتتكاسل عنها والعياذ بالله. نعرف الرجل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم وآخر على رأسه في يده حجرة كبيرة وهو مضطجع، ويضرب بهذه الحجرة رأسه حتى ينفلق، حتى يعني نقول ينقسم، ثم يذهب هذا الحجر يتدهدح، يذهب يأتي به فيعود وقد عاد رأسه كما كان، ويفعل به مرة ثانية، يذهب الحجر يأتي به يرجع كما، عذاب برزخي. قال النبي سبحان الله: ما هذا؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يتعمد النوم، لكن إذا نام غلبته عيناه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، تسمع الأذان وتعرف التوقيت، وأذان في الجهاز جوالك وتسمع المآذن تؤذن وتعرف التوقيت، ولا تخرج تترك الصلاة، إما منشغل بلعبة من الألعاب في البلايستيشن وغيرها ومشاكلها، أو مباراة وحمي الوطيس وهدف المغرب ولا بد من الانتصار، أو شيء آخر من أمور الدنيا. نحذر كل الحذر، الصلاة أمرها عظيم. وكذلك عندما تقترف المحارم، هذا النار النار. فينبغي لنا أن نتنبه. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، يريدون أعلى شيء في الفضائل، لذا يسارعون في الخيرات، يتسابقون، وسابقوا وسارعوا، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. ثم الفضائل تتفاوت، يعني هذا ليس أجره كذاك، وهذا العمل أفضل من ذاك، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بزوجته جويرية رضي الله عنها وأرضاها، وهي قد جلست في مصلاها بعد الفجر، رجع بعد أن أضحى الضحى، وقت الضحى، فقال: أما زلت على جلستك، يعني التي كنت عليها منذ فارق؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني في الأجر. فهناك ينبغي لكل عاقل إذا كان لا يميز يسأل العلماء، الأفضل لي أن أفعل كذا أو أفعل كذا، الأفضل. هو يستطيع أن يعمل هذا وذاك، فيحرص على ما كان له من الأجر أكثر، وهو بيد الله، ويحاول جاهدا أن يخلص لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، يرون أن الفضائل الزهد في الدنيا. وقد ذكر العلماء للزهد تعاريف عدة، منها قال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، يعني آكل من أفخر ما يؤكل، وألبس من أفضل اللبس، ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ومع ذلك لا يمنع أن يلبس، إن الله جميل يحب الجمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. لكن بعضهم يترك ذلك وهو قادر عليه. لذا صحح الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك اللباس تواضعا ويستطيع يشتري من أفخر الثياب، لكن تركه تواضعا، خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الجنة شاء، إكرام من الله له، لأنه ترك ذلك لله، ترك ذلك لله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتم أطول صلاة وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعظم أجرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. زهد في الدنيا، لكن لا يعني الزهد أن تحرم شيئا أحله الله، أو أن تحل شيئا حرمه، ليس هذا هو الزهد. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. وقد ذكر عند كثير من أهل العلم أن الزهد في الدنيا هو قصر الأمل، يعني لا تظن أنك ستخلد وأنك ستعفن، قصر أملك، فلا تكن تنظر إلى ما لم يعطى فلان أو لم تعطى أنت من العمر أو كذا. قيل له: يكون الرجل زاهدا وله مال؟ قال: نعم، إذا ابتلي صبر، فإن أعطي شكر. هذا الزهد، حتى ولو كان من الأغنياء لكنه شاكر لله تبارك وتعالى، فإنه يكون من أهل الزهد في الدنيا، وإذا ابتلي وصبر كذلك يكون من الزاهدين. قال الحسن رحمه الله: من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه، يعني ضرتان، إن أحببت واحدة يكون على حساب الأخرى، فدائما يكون على حساب الدنيا حتى تظهر بالآخرة. سئل الإمام أحمد رحمه الله ما الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل والإياس مما في أيدي الناس. يعني لا تكون تمد عينك إلى ما شيء ما قسمه الله لك، وكيف فلان عنده وأنا ما عندي، أنا أصلي أكثر منه، أنا أفعل أحد. الله الذي يقسم، الله الذي يقسم سبحانه وتعالى. فإياك إياك من الاعتراض. قال الإمام مالك: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: ومنهم من يراه التشاغل بالتعبد، هذا الزهد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، لذا ينبغي لكل من علم شيئا أن يعمل به حتى لا يكون حجة عليه يوم القيامة. كما قال أبو الدرداء: ويحي إذا قيل يا عويمر علمت فماذا عملت. خاصة طلاب العلم أن يطبقوا ما تعلموه ثمرة، يكون أنت علمت شيئا وحفظته وكذا وكذا، اعمل به، اعمل به قبل أن يرحل. ولذا يقولون: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يذهب هذا العلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما سمعت حديثا إلا عملت به ولو مرة، يعمل به. حتى إنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام، قال: احتجم، أعطى أبا طيبة دينارا، قال: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، ليطبق الحديث فيعمل بالحديث. وهذا الحديث إذا عملت به حفظت الحديث، تستطيع أن تشرحه، تستطيع أن تعلمه غيرك وكذا وكذا. ثم قال: فإن حصل العلم والعمل به رفع صاحبهما، صاحب هذا العلم والعمل، إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. رحم الله أبا الطيب، انظر تسير أبياته في الآفاق، أتاه الله حكمة في الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، وهذا من الحكمة في الشعر. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يعني عندما تكون أنت على علم وتكسر بالعمل، هذه مشكلة كبيرة، غير عندما يكون الإنسان جاهلا ويقصر في العمل، قد يعذر بجهله. لكن عندما تكون عالما، ولذا يقول هو أبو الطيب في بيت آخر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنفس القادرين على التمام. أنت تستطيع أن تفعل ولكن تقصر، هذه معضلة كبيرة ومشكلة. فينبغي لنا أن نرفع الهمة، يكون عندنا علو همة إذا علمنا أن نعمل وأن نستعين بالله تبارك وتعالى. وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد ويبذل، يبذل ما. وكل إنسان وكل مسير لما خلق له، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم وغيرهما: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت به في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال رجل: ألا نتكل؟ نحن يا رسول الله خلاص مكتوب نجلس نتكل على هذا الذي قدره الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، في رواية فكل ميسر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فلا تكون نتيجة فسنيسره لليسرى طريق الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يأتي طريق النار والعياذ بالله، لأنه أتى بالأسباب. وفي حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في شماله في يده عليه الصلاة والسلام الشمال الأخرى قال هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل يعني على ما هو مكتوب في هذين الكتابين؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، توجيه من النبي. ثم نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده فطانا. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فدائما نبذل الأسباب وخاصة أهل العلم، من آتاه الله شيئا من العلم فلا يقصر، لا يكن مثله مثل الجاهل الذي لا يعلم. يعني إذا علمت فضل صلاة الضحى إياك أن تفوتك هذه، انظر من النوافل. إذا علمت فضل الوضوء أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كن دائما على وضوء. إذا علمت أنك إذا أردت أن تنام سبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 طبق طبق. وقلت لكم بيت أبي الطيب رحمه الله رحمة واسعة من أبدع ما قيل في الشعر، ولم أرى في عيوب الناس عيبا ويروى نقصا كنقص القادرين على، هو يقدر لكنه ينقص هذا الشيء لا يتمه. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وبه نستعين: الحمد لله الذي قال ابن الجوزي رحمه الله وبه نستعين: الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من التراب من تراب وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب وعضد العشائر بالقرابة والأنساب وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب وأحسن تربيتي في سبا وحفظني في شباب ورزقني ذرية أرجو بوجودهم مفور الثواب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم فكانوا 5 ذكور و5 إناث فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4 فلم يبقى من الذكور سوى الولد أبي القاسم فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغ به المنى والمناجح ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال فذكر إن نفعت الذكرى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والمتابعة، وأن يجعلنا من أهل الصواب، وأن يجعلنا ممن يقوم مغفورا له بعفوه وكرمه ومغفرته سبحانه وتعالى. هذه رسالة طيبة مباركة للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. نصيحة من أب مشفق وعالم من العلماء وواعظ من الوعاظ، جرب في الدنيا كثيرا وكان له من التصانيف ما له رحمه الله رحمة الأبرار، وقد جعل الله هداية كثير ممن كانوا على غير الصواب على يديه بفضل من الله تبارك وتعالى، بل من دخل على يديه من غير أهل ملة الإسلام كثير كما ذكر ذلك أهل السير عنه، فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار وجزاه خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. سمى هذه الرسالة التي جعلها موجهة لابنه أحد أبنائه كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى، جعلها رسالة شفقة على هذا الولد، على هذا الابن الذي أراد منه أن يكون سائرا على منوال أهل العلم العلماء الربانيين، ليكون عالما وعاملا ومعلما لغيره وصابرا، فتتوفر فيه هذه الأمور. سمى هذه الرسالة لفتة الكبد، هكذا بالتحريك كما يقول بعض أهل العلم، وفي آخر لفتة الكبد، الكبد المعروف، وأيضا يقال لها لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، الولدان أفرادها ولد أيضا، فالأمر في التسمية واسع ولله الحمد والمنة، وقد ضبطها بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. سمى الله تبارك وتعالى وطلب من الله تبارك وتعالى العون، إياك نعبد وإياك نستعين، فقال الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، آدم عليه السلام خلقه من تراب من طين لازب كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات متعددة في كتابه سبحانه وتعالى، من طين لازب، من حمأ مسنون. وهذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن خلق آدم من عدم. وعندما تذكر الذي تريد أن تنصحه بخلقة أبيه وكيف أن الله تبارك وتعالى أوجده من العدم، يعود قليلا ويتنبه ويتفكر. وهذا أسلوب يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. قال: وأخرج ذريته، ذرية آدم عليه السلام، من الترائب والأصلاب، كما قال الله عز وجل في سورة الطارق: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قيل من ظهر الرجل وترائب المرأة ترقوتها صدرها، وقيل ترائب الرجل والمرأة وصلب الرجل والمرأة كذلك كما قال بعض أهل التفسير. ثم بدأ هذه الرسالة وطرزها بنوع من أنواع البلاغة، ألا وهو السجع. والسجع هو انتهاء أواخر الكلم بنفس الحروف، سواء بحرف واحد أو بأكثر من ذلك، وهو محبب إلى الأسماع. وننظر في كتاب الله تبارك وتعالى وشتان ما بين كلام الناس وكلام الله تبارك، لكن ننظر كيف تنتهي الفواصل القرآنية والآيات بنفس الحروف في كثير من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن السمع يرتاح إلى مثل ذلك. فبدأ هنا قال: أنشأ، الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب، وعضد العشائر بالقرابة والأنساب. جعل بين الناس قرابة وأنساب، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: جعلناكم شعوبا، قبل بداية الآية جعلناكم شعوبا، لا إله. أتي بالآية من أول الصفحة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا فيغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعلني الله وإياكم من المتقين. فهنا عضد العشائر، جعل بينهم تعاونا ومساندة، بإما قرابة فيكون قريبا منه، أو نسبا وصهرا، يعني يأتي من قبيلة أخرى ثم يتزوج من هذه القبيلة فيكون بينهم بعد ذلك الأنساب. قال: وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب، من باب التحدث بنعمة الله لا الفخر. وأيضا هو يخاطب ابنه، يخاطب ابنه، وابنه يعرف أنه من العلماء، فهو يذكره أنها نعمة من الله من بها علي، ليجعل هذا الابن ينتبه وكذلك يسلك الطريق ويبذل الأسباب حتى يعطيه الله تبارك وتعالى من العلم. قال: وأحسن تربيتي في الصبا، المرحلة العمرية المبكرة، يكون صبيا. قال: وحفظني في الشباب، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وشاب نشأ في طاعة الله، يعني ما ذهب مع أهل الملاهي ولا أهل الإغواء ولا أهل، يعني وإنما نشأ بفضل من الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة العمرية في طاعة الله تبارك وتعالى فحفظه الله بحفظه، حفظني الله وإياكم بحفظه. قال ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب، أن يكون لي ثواب كثير بسبب هذه الذرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، فهو رزقه الله تبارك وتعالى ذرية يرجو ربه تبارك وتعالى أن يكون في هذه الذرية لهذا الأب موفور الثواب وكثير الثواب. ثم ذكر ما قصه الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهنا لفتة، وهو في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، فإذا أردت أن تدعو قل: وفقني الله وإياك، حفظني الله وحفظك. ابدأ بنفسك، لا ينسى الواحد نفسه في الدعاء حتى لا يتهم بأنه مغرور مثلا وأنه لا يحتاج، إنما أنا أدعو لك فقط. لا، أنت أحوج ما تكون، حتى ولو كنت على صلاح ولو كنت على فلاح وكذا وكذا، فابدأ بنفسك كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في قوله على في قصة إبراهيم: رب جعلني أنا مقيم الصلاة ومن ذريتي. بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكم من آيات في كتاب الله في هذا الباب. ثم قال: أما بعد هذه المقدمة المطرزة بالسجع وبالكلمات المباركة التي لها جرس وإيقاع تقع في الأذن فتصل بأمر الله تبارك وتعالى وإلى القلوب، قال: أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح الزواج وطلب الأولاد، لأنها الزواج من تزوج فقد أحرز نصف دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله في النصف له. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: وطلب الأولاد، شرف طلب الأولاد، لأن الولد هو الثمرة الذي إن اعتنى بها بعد توفيق الله وفتح الله عليه والده أو والدته، جعل الله لهما بركة بهذا الولد، وجعل لهما لسان صدق وأجور تجري إلى أن تقوم الساعة بأمر الله تبارك وتعالى. يقول: ختمت ختمة، قرأت القرآن وأتممته، وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقني. يعني هذا دليل على أن الذي يدعو لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر، القراءة، قراءة القرآن، يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، وقد سئل: هل هناك دعاء معين لختم القرآن؟ فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم، ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء ويتخير من الأدعية النافعة كطلب مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار والاستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والعمل به وحفظه ونحو ذلك، لأنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. فهذا وارد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لما انظر إلى هذه اللفتة المباركة، ختم القرآن، أتمه قراءة، ثم بعد ذلك دعا الله عز وجل، ودعا الله عز وجل أن يرزقه 10 من الأولاد، فقال فرزقنيهم، أعطاه الله تبارك وتعالى. ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما كان ما عنده إلا ولد واحد، دعا الله عز وجل فرزقه 10 من الولد، لأنه يعني كان يحتاج إلى ذلك وكان يريد، فرزقه الله تبارك وتعالى ليأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بتقدير الله، جاء أبوه عبد الله وجاء أعمامه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد معنا أنه دعا الله تبارك وتعالى فرزقه حتى يمنعونه كما ذكر ذلك أهل السير. قال فرزقنيهم، أعطاني 10، فكانوا 5 ذكور و5 إناث، فضل من الله يؤتيه من يشاء، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. يعني هذا ربنا جل في علاه يهب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق؟ بل الله الخالق والمقدر لهذا. ولو اجتمعت الأمة على أن يعطوا فلانا من الناس، ولو يعني جد في الطب ما جد من أطفال الأنابيب وغيره، إلا أنه بمشيئة الله عز وجل يأتي أو يمنع، لأن الله تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال فمات من الإناث 2، من 5 بقيت له 3 بنات، ومن الذكور 4 ماتوا وبقي له 1. هذا أمر أراده الله تبارك وتعالى، وهنيئا للصابرين من مات له من أبنائه وبناته 2، وفي رواية 3 قبل ذلك، كانوا له سترا وحجابا من النار، شريطة أن يصبر. ولذا لما الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى للملائكة أقبضتم ثمرة فؤادي، ولد عبدي مات قبضتم لملك الموت؟ قالوا نعم. قال فماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، هذا بيت للصابر. ثم إنه هذا الذي مات، وخاصة الذي قبل الحمد، ما يأتي من باب من أبواب الجنة إلا وهو يأخذ بصنفة أبيه ليدخله الجنة، بل إنه لا يدخل حتى يدخل أباه الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. قال فلم يبقى من الذكور سوى ولدي أبي القاسم. وهذه الرسالة لأبي القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح يخلفني، لأنه يعرف أنه مهما بلغ من العمر سيموت، فطلب من الله أن يرزقه ويجعل فيه الخلف الصالح، أنه إذا مات يكون له عاقبة خير، ويكون استمرار في العلم وطلب العلم والتأليف وتدريس الناس وهكذا، وأن يبلغ به المنى والمناجح، كل شيء فيه نجاح وفلاح. ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها. هذا هو الباعث له على كتابة هذه الرسالة، أنه رأى من ولده هذا أبي القاسم، رأى منه تأخرا وتقاعسا قليلا في طلب العلم، وليس بالضرورة أن يكون ابن العالم عالما، فأحيانا كما يقال أزهد الناس في العالم أهله، يعني أحيانا الناس يأتون من على بعد يعني يطلبون العلم، وأبناؤه في البيت وكذا ما يأتون فيحضرون دروس هذا العالم وكذا، يعني ما يقدرون قدر العالم. فهو دعا الله تبارك وتعالى، ثم جعل الباعث بعد توفيق الله له في كتابها هذه الرسالة أن يشد من أزر ولده هذا، وأن يحثه على الطاعة وعلى طلب العلم وعلى القرب من العلماء. قال وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وهذا لو قرأنا في سيرته، ولكن لأن الشيخ محمد أفلح على سفر وأراد هذه مختصرة، وإلا كنا يعني ينبغي أن نأتي بمقدمة لهذا العالم ابن الجوزي رحمه الله تبارك. هذا صاحب التصانيف، يعني ما من فن إلا وقد كتب فيه، وله قلم سيال رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن نأخذها باختصار حتى بقي أربعة أيام، أسأل الله يسر قراءتها في هذه الأيام، ويكون في سماع النص المتن الفائدة والبركة، أسأل الله كذلك، وأيضا أن يكون من أهل الصواب جميعا. قال: وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى. الله هو الموفق، وفقني الله وإياكم لكل خير، مع علمي ثقتي بالله بأنه لا خاذل لمن وفق، يعني وفق الله، ولا مرشد لمن أضل، لا هادي لما ممن أضل الله عز وجل، ولا ضال إذا هداه الله أبدا. فينبغي لنا أن نسأل الله الهداية وأن نستعيد به من الضلال. دائما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى. لكن قد قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا ينبغي أن يكون التواصي دائما بالحق. وهذه السورة سورة العصر، يقول فيها الشافعي: لو ما أنزل الله عز وجل على الناس إلا هذه السورة لكافتهم، يعني تكون كافية شافية. قال: وقال: فذكر إن نفعت الذكرى، يعني أنت تذكر، والهادي هو الله تبارك، سواء لولدك أو لغيره من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا فيه أمر، يعني غالبا ما يكون الأب شفوكا على ولده من بنين وبنات، لأن الولد إذا أطلق يراد به الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم كما قال الله عز وجل، فهنا شفقة الوالد على ولده. انظر، يعني يشفق عليه، لا يريده أن يعني مثلا أن يكون في سبيل الغواية، ولا يريده أن يكون عبئا على الناس أو على مجتمع، إنما يريده أن يكون صالحا مصلحا. هكذا الأب الناصح المشفق. ولذا في حديث معقل بن يسار في الصحيحين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انظر هذا. وقال شراح الحديث: ليس هذا فقط في الإمام والرعية، لا، قالوا حتى في الأب والمسؤول عن رعيته يكون. بل إنه في رواية أخرى عند البخاري: فلم يحطها بنصحه، وفي رواية بنصيحة، إلا حرم الله عليه الجنة. فلا يفرط الأب وكذلك الأم في الأولاد، وإنما يبذلون وسعهم وجهدهم في تعليمهم. في قول الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هنا الشاهد في قول الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل هذين الغلامين وما لهما من كنز بحفظه لأبيهما. وقيل في هذا الأب أقوال عند المفسرين، حتى بعضهم قال الجد السابع، ليس مباشرا، وإنما حفظ الله تبارك وتعالى لهذين الغلامين الكنز بحفظه لمن؟ لأبيهما، لمن كان سببا في وجودهما بعد الله تبارك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله لابنه، يقول له: لأزيدن في صلاتي من أجلك، يعني أنا أكثر من الصلاة، لأفعلن ذلك، لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وهذا من فقه العلماء، فهذا سيد التابعين رحمه الله رحمة الأبرار. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. لماذا؟ لأنه من المؤمنين، فالله عز وجل يحفظ المؤمن في حال حياته، وإذا انتقل من هذه الدنيا حفظه في عقبه، إكراما من الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح المؤمن. فدائما يحافظ الواحد منا على أن يكون ويحرص على أن يكون مؤمنا صالحا مصلحا، حتى يحفظه الله تبارك وتعالى ويجعل له لسان صدق في الآخرة، ويحفظه كذلك في عقبه. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ولذا تجد العلماء الله عز وجل يجعل بركة حتى في أماكنهم التي هم فيها، فضل من الله وتوفيق من الله وإكرام من الله تبارك وتعالى للعلماء الربانيين، جعلني الله وإياكم منه. في قول الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، انظر هذا الدعاء والتضرع وسؤال الله عز وجل أن يهب لك أيها الأب وكذلك الأم، أن يهب لك من ولدك وولد ولدك قرة العين الذي إذا رأيته ترتاح عينه وتطمئن نفسه. قال بعض أهل التفسير في قول الله تبارك: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: في الدنيا والآخرة. قال: لا بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ هذا رجل يقول لأبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أنه سمعه مرات كثيرة وهو يسأل الحسن عن هذه الآية، قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قال: في الدنيا والآخرة؟ يسأل: هل هذا في الدنيا والآخرة؟ قال: لا بل في الدنيا. قال: وما ذاك؟ قال: المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله. والله ما أحلاها من نظرة عندما ينظر الزوج إلى زوجته وهي تصلي وهي تقرأ القرآن وهي تأتي في مجلسها مجلس صلاتها بأذكار الصباح والمساء، تجلس إلى الشروق ثم تأتي بعد ذلك بركعة. هذه قرة عين الله، هذا مما يبعث في النفس الراحة والطمأنينة، ويجعل هذا المؤمن شاكرا لربه تبارك وتعالى على ما أنعم به من ولد ومن زوج ومن قرابة. إذن قرة العين أن ترى من أنت لهم قيم وقيم عليهم وكذا، تراهم في طاعة الله تبارك وتعالى وفي عبادة ربنا تبارك وتعالى. تفضل اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: استخلال العقل وإعمال الفكر. وإعمال الفقه، أحسن الله إليكم. اعلم يا بني وفقك الله للصواب أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخل بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه فاعتبر بمن ملا من الملوك والزهاد أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين والقالة القبيحة العقاب الوبيل للعاصين وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع والكسل عن الفضائل بئس الرفيق وحب الراحة يورث الندم ما يربي على كل لذة فانتبه وتعب لنفسك واعلم أن أداء الفرائل واجتناب المحارم لازم فمتى تعدى الإنسان فالنار ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجاهدين ثم الفضائل تتفاوت فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى وحركاه إلى محبته وخشيته وشوق إليه فتلك الغاية المقصودة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وليس كل مريد مرادا ولا كل طالب واجدا ولكن على العبد الاجتهاد وكل ميسر لما خلق له والله المستعان.
رحمه الله تبارك وتعالى فقال لابنه إن كانت الرسالة عامة هذه اعلم يا بني من باب الترحم وأنه يرحمه والراحمون يرحمهم الرحمن ثم دعا له وفقك الله للصواب. هذا أسلوب بديع من العلماء وعندما تقرأ لكثير من العلماء اعلم أرشدك الله اعلم وفقني الله وهكذا أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضى الله تبارك وتعالى ميز الإنسان بالعقل والعقل له فضل لصاحبه الذي يستعمله يكسبه الله تبارك وتعالى من الفضائل ما الله به عليم. يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال كثير من أهل التفسير الإكرام هنا بالعقل، جعل الله عز وجل العقل هو مناط التكليف والعقل يميز به صاحبه بعد توفيق الله بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ بين السنة والبدعة بين الشرك والتوحيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا سحب منه هذا العقل إذا سحب من المكلف هذا العقل لا يؤاخذ، يعني رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، فلا يكلف المجنون بشيء ما يكلفه الله لأن العقل هو مناط التكليف. أكرمنا الله تبارك وتعالى بالعقول، وكم قد ذكر الله عز وجل من آيات في كتابه يمدح فيها أصحاب العقول. يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لألباب العقول جمع لب. وقال تبارك وتعالى هنا يقول ابن كثير رحمه الله أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن نعمة العقل نعمة عظيمة نحمد الله عليها ونشكره، بل إن الله ذم أصحاب العقول الغافلة عن دينه التي تغفل. أما الذي لا عقل له فهذا شيء آخر وصنف آخر، أما الذي يكرمه الله بالعقل ويستعمل عقله فيما يخربه والعياذ بالله هذا الذي جنى على نفسه. لذا هنالك كلمة للحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لو أن العقل يشترى يباع لتغالى الناس في ثمنه، يعني أشتري كمية كبيرة لأكون أعقل الناس. قال: فالعجب ممن يشتري ما يفسد به عقله، يعني يأتي بمخدرات بمسكرات بكذا ويخرب هذا العقل الذي أعطاه الله إياه بيده، أسأل الله السلامة والعافية. فالعقل من نعم الله تبارك وتعالى علينا. ذم الله أصحاب العقول التي تغفل عن الدين فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعقلون عن الله مراده ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون لما خلقهم الله. والله عز وجل في كتابه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يعقل المكلم من ذكر وأنثى لما خلقه الله تبارك. هذا ميزه الله بالعقل، العقل السليم الذي يوافق الفطرة، الذي يتبع المنقول أيضا من كتاب وسنة. هكذا فضل من الله تبارك وتعالى لأصحاب العقول. أيضا صاحب العقل يكون في راحة وفي اطمئنان، يعلم أن هذا بتقدير من الله، فلا ييأس على شيء فاته ولا يحزن ولا يقول لو أني فعلت، لا يفتح بابا للشيطان حتى في. لماذا؟ لأن الله أكرمه بالعقل. عندما يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعني هذا نعمة من الله عز وجل. فإذا فاته شيء يقول: ما كتب لي هذا؟ هذا إكرام الله له بالعقل، فاستعمله فيما الله عز وجل أكرمه به. وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. إذن العقل نعمة من الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره على ذلك. في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول ابن حزم رحمه الله: وحد العقل ينطوي فيه فعل الطاعات والفضائل، لأنك تميز بعقلك. قال: واجتناب المعاصي والرذائل، تفرق بين الحق والباطل، بين ما هو هدى وما بينه ضلال. قال: وقد نص الله تعالى في كتابه على أن من عصاه لا يعقل. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وحد الحمق الذي نسمع أحمق أحمق، وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل وهو ضد العقل، يعني الذي يستعمل المعاصي والرذائل كل ما يغضب الله تبارك وتعالى هذا لم يستعمل عقله فيه وقد أكرمه الله به، بل كان فيه حمق في هذا الموطن. قال: ولا واسطة بين الحمق والعقل إلا السخط. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الرجل؟ ما هو أفضل شيء يعني يعطاه الرجل؟ قال: غريزة عقل، أن يكون له عقل بغريزة قال قيل فإن لم يكن ما عنده عقل قال أدب حسن، يعني يكون مؤدبا، فأقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسن الناس أخلاقا. قيل فإن لم يكن قال أخ صالح يستشير، وانظر إلى الرفقة الطيبة المباركة عندما يختار الواحد أصحابه. قيل فإن لم يكن لا عقل ولا أدب ولا صاحب تستشير صالح وكذا، قيل قال صمت طويل، يكثر من الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. قيل فإن لم يكن لا هذا ولا هذا ولا هذا قال موت عاجل، قال موت عاجل، نسأل الله السلامة والعافية. في صحيح البخاري أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لزيد بن ثابت رضي الله عنه إنك رجل شاب عاقل، انظر شاب عاقل يصفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا نتهمك، ليس في موضع تهمة، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. لما أراد جمع القرآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال زيد فوالله، انظر العقل، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هذا العقل يخاف، ولكن الله وفقه لذلك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله العقل نوعان، العقل هو مناط التكليف وهو إدراك الأشياء وفهمها، وهو الذي تكلم عليه الفقهاء في العبادات والمعاملات وغيرها، يعني رجل خرف كبر في السن حتى ذهب عقله، ثم جاء رمضان لا صيام عليه ولا إطعام ولا شيء، خلاص العقل مناط التكليف، هذا حكم شرعي، هذا النوع الأول. قال وعقل الرشد أو الرشد، وهو أن يحسن الإنسان التصرف، وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه بما ينفعه، يعني جعل كل ما يعمله ما ينفعه، هذا عقل أعطاه الله وأكرمه به فاستعمله. فينبغي لنا أن نكون كذلك ممن يحمد الله على هذه النعمة، وأن يستعملها في مراضي الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى فاستحضر عقلك، يعني أن الله أكرمك بهذا اجعله أمامه، أن الله أكرمك به استعمله وتجاوز، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال أرأيت إذا كنت في طريق ذي شوك، طريق فيها شوك، ماذا تصنع؟ قال أشمر وأجتهد، وفي رواية أنه يشمر ويضع قدمه في الموضع الذي لا شوك فيه، قال فتلك التقوى. أنت كذلك أكرمك الله بالعقل، الدنيا مليئة بالفتن بالمعاصي بالأشياء المغرية بالأشياء التي تغضب الله، وهي ترتاح لها النفس أحيانا تريد لذتها وكذا، العاقل الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بعقل عليه أن يجتنبها. ثم قال تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، يعني أنك لم تخلق عبثا ولا سدى، وإلا أنت مكلف، وسيسألك الله عما كلفك به، ما جاء به الله في كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، فرائض فرضها الله عليك، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك، حتى النظرة تحصى عليك أحصاه الله ونسوه، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. تخيل هذا التشبيه البليغ، شبه الأنفاس وخروجها من الجوف وأخذها من الخارج كالذي يسير بخطوة وخطوة إلى أن يصل إلى نهاية المغمار. وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب، خلاص تبقى، لأنه لكل واحد منا أجل يمشي يسير إليه حتى يصل إلى هذه النقطة وينتهي أجل ويموت. فهنا يقول أنفاسك، أنفاس الحي خطاه إلى أجله، تسير به هذه الأنفاس إلى أن تنتهي فلا يتنفس بعد ذلك إذا مات. قال ومقدار اللب في الدنيا قليل، مهما كان يعني ما لبثنا إلا قليل، قالوا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، مع أنهم لبثوا أعمار طويلة لكنها آجال محدودة وتصبح وكأنها طيف خيال. قال والحبس في القبور طويل، يعني وإن كان هذا علمه عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل قال في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني كأنها رقدة، لكن أصحاب النعيم في نعيم وأصحاب الجحيم والعذاب في عذاب، لأن هذا مما ذكره الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيه عذاب، ولما عرج مر بأقوام يعذبون عذابا برزخيا. قال والعذاب على موافقة الهوى وبين، هنا مسألة ما زل من زل إلا بمخالفة الهوى، ينبغي لكل واحد منا أن يخالف هواه. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ينهى نفسه على أن تقترب ما تهواه وتلتذ به وتستمتع به، يوقفها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، يهوي به إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال ابن الجوزي في موضع آخر لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. وهذا وإن كان اختلف فيه صناع الحديث يعني أهل الصنعة ما بين مضعف له ومصحح. والهوى للسلف في التحذير منه أقوال، يعني ينبغي لنا أن نقرأ في هذا الباب كثيرا حتى لا تنجرف يعني نفوسنا وتتبع هواها دائما. يقول علي رضي الله عنه الهوى يصد عن الحق، إذا هويت شيئا ربما ترى الحق في خلافه لكنك لأنك تهواه تريده، أسأل الله السلامة والعافية. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعلمه وعمله، هذه الثلاثة تجتمع، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح، لأن العمل إذا تبعته بالهوى وما تهواه ذهب بك إلى الرذائل، وأما إذا اتبعت علمك، علم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح هنيئا لك، لا يدلك إلا على الصالحات وعلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله شر داء خالط قلبا الهوى، شر داء خالط قلبا الهوى. ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله هواك داؤك، الداء القاتل. قال فإن خالفته فدواؤك، يكون في مخالفتك لهواك الدواء الناجع نافع. قال سلمة بن دينار رحمه الله: قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. والحديث عن الهوى يطول، ولكن كما قلت لكم هذا اللي كان نجعله مختصرا إن شاء الله. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أفضل الجهاد جهاد الهوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة الأبرار، قال: فأين لذة أمس؟ يعني الذي تبعت فيها هواك وتلذذت بها وعصيت بها الله ذهبت بعدما قارفت هذا الذنب، ذهبت هذه اللذة وبقي الندم. لا تأتيك النفس اللوامة وتقول لك كذا وكذا وكذا، وأحيانا تأتيك النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله لتوقعك. وهنيئا لمن ندم تاب واستغفر وعزم على ألا يعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. يقول: فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندمها. ترحل يا لذة. أما العبادة فصاحبها له معها ثلاث لذات: لذة حين عملها، ولذة نسيت الثالثة، لا إله، ولذة يوم يعطى الأجر يوم القيامة، لكن نسيت الثالثة، لعلنا نبحثها إن شاء الله تبارك وتعالى، لا إله. ثم قال رحمه الله تبارك: وأين شهوة النفس؟ خلاص شهوة وتنقطع وتنتهي وتذهب اللذة. كم نكست رأسه وأزلت قدمه. أحيانا يفعل الواحد منا ذنبا من الذنوب فيورثه ندما طويلا، نسأل الله السلامة والعافية، فعلينا أن نخاف على أنفسنا. قال: وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، يخالف هواه كما مر معنا. ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه، يؤثر الدنيا على الآخرة. يقول: فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد. الملوك ملكوا وعندهم من العساكر وعندهم من الخدم والحشم وعندهم من الكنوز، وكذلك الزهاد على عكسهم الذين خرجوا من الدنيا وما نظروا إليها. هؤلاء جمعوا الملوك تأتيهم الدنيا، والزهاد يرفضونها. أين ذهب هؤلاء وأين ذهب؟ إن كنت من الملوك ستذهب، وإن كنت من الزهاد ستذهب، وإن كنت من الفئة الوسطى كذلك ستذهب، ما بين الزهاد وما بين الملوك. يقول: أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصي. يعني شتان ما بين إنسان يكون صالحا عابدا لله تبارك وليا من أولياء الله، وينتقل من هذه الدنيا يذكر بخير ويدعى له ويترحم عليه، بغير العاصي. العاصي حتى الحبارة كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه يكون سببا والعياذ بالله حتى في منع القطر، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فيكون سببا حتى في عدم نزولك، وهو بأمر الله وتقديره، لكن من الأسباب كذلك المعاصي والموبقات. قال: وكأنه ما جاع من جاع، ولا شبع من شبع، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. أن تكون كسولا عن كل فضيلة وعن كل بر وصلاح وقربة، تكون كسولا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن خير رفيق لك أن تكون مع الفضائل، ما يدلك على ذلك سواء من نفسك أو من غيرك، كصاحب كخليل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. وحب الراحة يورث الندم، الذي يريد مرتاحا ما يريد يتعب، يعني يقول أجلس الآن أخذ يعني فترة راحة وكذا، أو يجعل أمامه تلفازه أو شاشته أو جهازه ويجلس في أشياء لا نفع فيها بل فيها المضرة، يريد الراحة، ما يريد يجلس ويسمع محاضرة مثلا من المحاضرات أو درسا من الدروس ويقيد ويسجل ويذهب ويقرأ ويستفيد ويزيد ويبحث ويحفظ من كتاب الله. مرحبا بالشيخ حامد، مرحبا. قال فانتبه واتعب لنفسك، لأنك إذا تعبت راحتها تريد، تريد أن ترتاح في الجنة وتنال الدرجات العلى. واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، لازم يعني واجب عليك، تؤدي الفرائض وأيضا تجتنب المحارم. فمن تعدى يقول فالنار النار، يعني ينتبه الواحد، يعني الله فرض علينا فرائض مثلا الصلوات الخمس، تقول أديها وتتكاسل عنها والعياذ بالله. نعرف الرجل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم وآخر على رأسه في يده حجرة كبيرة وهو مضطجع ويضرب بهذه الحجرة رأسه حتى ينفلق، حتى يعني نقول ينقسم، ثم يذهب هذا الحجر يتدهدح، يذهب يأتي به فيعود وقد عاد رأسه كما كان، ويفعل به مرة ثانية، يذهب الحجر يأتي به يرجع كما، عذاب برزخي. قال النبي سبحان الله ما هذا؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يتعمد النوم، لكن إذا نام غلبته عيناه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، تسمع الأذان وتعرف التوقيت، وأذان في الجهاز جوالك وتسمع المآذن تؤذن وتعرف التوقيت، ولا تخرج تترك الصلاة، إما منشغل بلعبة من الألعاب في البلايستيشن وغيرها وما شاكلها، أو مباراة وحمي الوطيس وهدف المغرب ولا بد من الانتصار، أو شيء آخر من أمور الدنيا. نحذر كل الحذر، الصلاة أمرها عظيم، وكذلك عندما تقترف المحارم، هذا من النار النار، فينبغي لنا أن نتنبه. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، يريدون أعلى شيء في الفضائل، لذا يسارعون في الخيرات، يتسابقون، وسابقوا وسارعوا، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. ثم الفضائل تتفاوت، يعني هذا ليس أجره كذاك، وهذا العمل أفضل من ذاك، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بزوجته جويرية رضي الله عنها وأرضاها، وهي قد جلست في مصلاها بعد الفجر، رجع بعد أن أضحى الضحى، وقت الضحى، فقال أما زلت على جلستك يعني التي كنت عليها منذ فارق؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك ثلاث كلمات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني في الأجر. فهناك ينبغي لكل عاقل إذا كان لا يميز يسأل العلماء، الأفضل لي أن أفعل كذا أو أفعل كذا، الأفضل هو يستطيع أن يعمل هذا وذاك، فيحرص على ما كان له من الأجر أكثر وهو بيد الله، ويحاول جاهدا أن يخلص لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، يرون أن الفضائل الزهد في الدنيا، وقد ذكر العلماء للزهد تعاريف عدة، منها قال قتادة ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، يعني آكل من أفخر ما يؤكل، وألبس من أفضل اللبس، ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ومع ذلك لا يمنع أن يلبس، إن الله جميل يحب الجمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. لكن بعضهم يترك ذلك وهو قادر عليه. لذا صحح الإمام الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك اللباس تواضعا ويستطيع يشتري من أفخر الثياب، لكن تركه تواضعا خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الجنة شاء، إكرام من الله له، لأنه ترك ذلك لله، ترك ذلك لله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنتم أطول صلاة وأكثر جهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعظم أجرا منكم. قالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. زهد في الدنيا، لكن لا يعني الزهد أن تحرم شيئا أحله الله لك، أو تحل شيئا حرمه، ليس هذا هو الزهد. يقول سفيان الثوري رحمه الله من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. وقد ذكر عند كثير من أهل العلم أن الزهد في الدنيا هو قصر الأمل، يعني لا تظن أنك ستخلد وأنك ستعمل، قصر أملك، فلا تكن تنظر إلى ما لم يعطى فلان أو لم تعطى أنت من العمر أو كذا. قيل له يكون الرجل زاهدا وله مال؟ قال نعم إذا ابتلي صبر فإن أعطي شكر. هذا الزهد حتى ولو كان من الأغنياء لكنه شاكر لله تبارك وتعالى، فإنه يكون من أهل الزهد في الدنيا، وإذا ابتلي وصبر كذلك يكون من الزاهدين. قال الحسن رحمه الله من أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه، يعني ضرتان، إن أحببت واحدة يكون على حساب الأخرى، فدائما يكون على حساب الدنيا حتى تظهر بالآخرة. سئل الإمام أحمد رحمه الله ما الزهد في الدنيا؟ قال قصر الأمل والإياس مما في أيدي الناس، يعني لا تكون تمد عينك إلى ما شيء ما قسمه الله لك، وكيف فلان عنده وأنا ما عندي، أنا أصلي أكثر منه، أنا أفعل أحسن، الله الذي يقسم، الله الذي يقسم سبحانه وتعالى، فإياك إياك من الاعتراض. قال الإمام مالك بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال ومنهم من يراه التشاغل بالتعبد، هذا الزهد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، لذا ينبغي لكل من علم شيئا أن يعمل به حتى لا يكون حجة عليه يوم القيامة، كما قال أبو الدرداء ويحي إذا قيل يا عويمر علمت فماذا عملت، خاصة طلاب العلم أن يطبقوا ما تعلموه ثمرة، يكون أنت علمت شيئا وحفظته وكذا وكذا، اعمل به اعمل به قبل أن يرحل. ولذا يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يذهب هذا العلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول ما سمعت حديثا إلا عملت به ولو مرة، يعمل به، حتى إنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام، قال احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، قال احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، ليطبق الحديث فيعمل بالحديث. وهذا الحديث إذا عملت به حفظت الحديث، تستطيع أن تشرحه، تستطيع أن تعلمه غيرك وكذا وكذا. ثم قال فإن حصل العلم والعمل به رفع صاحبهما، صاحب هذا العلم والعمل، إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. رحم الله أبا الطيب، انظر تسير أبياته في الآفاق، أتاه الله حكمة في الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، وهذا من الحكمة في الشعر. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. يعني عندما تكون أنت على علم وتكسر بالعمل، هذه مشكلة كبيرة. غير عندما يكون الإنسان جاهلا ويقصر في العمل، قد يعذر بجهله، لكن عندما تكون عالما. ولذا يقول هو أبو الطيب في بيت آخر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تستطيع أن تفهم ولكن تقصر، هذه معضلة كبيرة ومشكلة. فينبغي لنا أن نرفع الهمة، يكون عندنا علو همة إذا علمنا أن نعمل وأن نستعين بالله تبارك وتعالى. وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد ويبذل، يبذل ما. وكل إنسان وكل مسير لما خلق له، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم وغيرهما: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت به في الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقال رجل: ألا نتكل؟ يعني يا رسول الله خلاص مكتوب نجلس نتكل على هذا الذي قدره الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في رواية: فكل ميسر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فلا تكون نتيجة، فسنيسره لليسرى، طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يأتي طريق النار والعياذ بالله، لأنه أتى بالأسباب. وفي حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في شماله، في يده عليه الصلاة والسلام الشمال الأخرى، قال: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل يعني على ما هو مكتوب في هذين الكتابين؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. توجيه من النبي. ثم نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده فطهرا. حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فدائما نبذل الأسباب، وخاصة أهل العلم، من آتاه الله شيئا من العلم فلا يقصر، لا يكن مثله مثل الجاهل الذي لا يعلم. يعني إذا علمت فضل صلاة الضحى، إياك أن تفوتك هذه، انظر من النوافل. إذا علمت فضل الوضوء أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كن دائما على وضوء. إذا علمت أنك إذا أردت أن تنام سبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34، طبق طبق. وقلت لكم بيت أبي الطيب رحمه الله رحمة واسعة من أبدع ما قيل في الشعر، ولم أرى في عيوب الناس عيبا ويروى نقصا كنقص القادرين على، هو يقدر لكنه ينقص هذا الشيء لا يتمه. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.